الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائرة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا ارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات التي دلت على أن من أسباب الكتمان عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التغيير. ما قلنا أن التغيير بحسب ما يظهر أساسا كانت لأسباب مختلفة ولجهات متنوعة، منها ما أمس ذكرنا من أن الشيعة إذا كانوا يشهرون بشيء يشهرون ويعرفون بشيء طبعا يكون غالبا من المستحبات ومن السنة، فلأما قد ينهوهم عن ذلك لا يؤخر بهم للحفاظ على الطائفة للحفاظ على الأفراد. وفي هذه المسألة يعني مسألة الحفاظ قد يكون يؤدي في المراحل السياسية في القضايا السياسية إلى القضاء على حياة الإمام صلى الله عليه وسلم، في هذه العبارة المعروفة عن القاضم عليه السلام إن الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة فاخترت نفسي، يعني كان الأمر أن الإمام إما أن يقوم بالسيف فالشيعة يغضى عليهم وإما أن يصبر وبالفعل لا يقوم بالسيف فهو يغضى عليه، باعتبار هو على يد مشهور بأنه زعيم المعارضة مع السلطة. فجلس الإمام في بيته وانتهى الأمر إلى شهادته صلى الله عليه وسلم. على كيف ما كان، ومن جملة الموارد التي هي نوعا ما موارد كثيرة فيما إذا كان هناك من في المجلس أو باصطلاح من الرواة نفسهم من كان فيه باصطلاح نوع من الإنكار من المخالفين، بحيث يعلم أن الإمام إذا بين الحكم الواقعي لا يسمع منه، فحينئذ خب بطبيعة الحال الإمام يتبع. و بل جاء في بعض الروايات أن الأئمة طلبوا من الشيعة هكذا، مثلا في المسائل في أبواب جهاد النفس الجزء الحادي عشر صفحة 482 عن معاذ بن مسلم، هذا في الرجال موجود يعني في كتب الرجال في المعجم السدخوية موجود، معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال له الإمام بلغني أنك تقعد في الجامع وتفتي الناس. المراد في الجامع هنا مسجد الكوفة لأن الرجل كوفي، والناس مراد به العام. قلت نعم. ثم قال معاذ وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، مراد قبل أن أخرج أن أخرج من المدينة إلى الكوفة يعني قبل أن أرجع إلى بلدي، إني أقعد في المجلس اما مجلس و اما مسجد احتمال يكون مسجد، فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم يعني أعرف أنه من المخالفين أخبرته بما يقولون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم وهذا لا إشكال، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك، مثلا قال أبو حنيفة كذا وقال جعفر محمد كذا، فلما أذكر الأقوال أذكر قولكم. فقال عليه السلام يسأل الإمام إني أصنع هكذا ماذا ترى في هذا، فقال عليه السلام اصنع كذا لا بأس فإني كذا أصنع. هذا محل الشاهد، وفقد الإمام يأمر معاذ بأن يفعل هكذا، يبدو نفس الإمام هم يصنعون كذلك، يعني يذكر قوله في ما بين الأقوال من دون أن يشخص أن هذا هو الحكم الواقعي. وكذلك هذا معروف عن أبان بن تغلب، طبعا معاذ بن مسلم إن كان فقيها لكن ليس مشهورا كأبان، أبان من أجلاء الطائفة. على أين أيضا رواه في الكشي عن ابن مسكان عن أبان فالسند بعض الاشكال لكن يمكن قبوله علي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقعد في المسجد، هنا المراد بالمسجد مسجد المدينة، لأن أبان لما كان يأتي إلى المدينة للحج والزيارة كان يجلس في المسجد، وفي كتب السنة موجود، وكانت له حلقة فيه فالناس يسألونه أبان، وأبان ما أنه من أجلاء الطائفة من كبار الأصحاب في نفس الوقت عند السنة أيضا مقدر الرجل، فيجيئني الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. يعني مشكله اذا لا اقول زخم، اذا اقول بقول غيركم مشكله، اذا اقول بقولكم هم لا يقبل مشكل. انا احتمل نسخه الكشف هنا متنا ليس سليما احتمل. فقال لي انظر ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذلك، احتمل نسخه ليس بله. في نسخ في روايه اخرى اجلس في المسجد وافتل الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثله. هذه الرواية غالبا في أبحاث الفقه في مثلا شروح العروة تذكر في حجية الفتوى، في باب حجية الفتوى في الاجتهاد والتغليب، ولكن سبقا شرحنا أنه الناس هنا لا يراد به المعنى الذي نحن في باب الناس، يعني السنة. إني أحب أن يرى في شيعتي يعني أحب أن يكون في الشيعة مثلك إنسان مقبول القول عند العامة، فإذا أفتيت بقولنا على إن يقبل منك قول فقيه. إني أحب أن يرى ولا يستفاد من المعنى الذي الآن أراد الاستفادة، والتفصيل في مجال آخر. على إن كيف ما كان فهذا كان أمرا معروفا على مستوى الأئمة، بل وعلى مستوى أصحاب الأئمة كما الآن تبين. و هناك روايتون لزراره دار کلامون بینه و بین اخیه حمران فی صلاة الجمعه مذکورتون هنا، بما ان الاستاد لم يذکره، یعنی ما صار مجال مراجعه من نص الحديث. یقول لما قال الحمران ان مثلا حضور فی صلاة الجمعه واجب مضمون الكلام، فقال له زراره یا عدو الله اتقاك الامام، یعنی هو فهم ان الكلام صدر من الامام تقیهتن، عدو الله چی کنایه من بابل. فقال حمران کیف اتقانی ولم یکن هناک احد، تأملوا في العبارة، ولم ابدأه بالسؤال كأنما كان هذه قرينة عندهم، اذا هم بدأوا بالسؤال والامام اجاب يحتمل في التغيير، و اما اذا تكلم الامام مباشرة ابتداء من دون صدر سؤاله فهذا احتمال التغيير لا يوجد فيه. فإذا كان هناك شخص في المجلس وخصوصا لا يعرف، مجرد وجوده كانوا يحتملون أن الكلام صادر تغيير. في تلك الرواية المفصلة التي قرأناها في باب الفرائض وفي باب الميراث عن زراره، جاء في تلك الرواية قال فأتيته من غد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت أخلو به بين الظهر والعصر، لاحظوا كأنما ساعة خاصة لزرارة يخلو فيها مع الإمام، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتغيير. كأنما حتى الأصحاب كانوا يعلمون إذا كان في المجلس شخص احتمال التغيير يكون واردا. هذا من جملة موارد التغيير في روايات أهل البيت، يعني وجود شخص منهم. جاء ذلك واضحا في رواية في باب القران بين الطوافين في كتاب الحج، إننا القران بين الطوافين لا يجوز، لا بد من الفصل بينهما بركعتي الطواف. فهناك في رواية أن الإمام قارن، وجاء في نفس الرواية في رواية أخرى قال من أجل العباسي الذي حضر، كأنما رجل من بني عباس كان موجود والإمام من أجل أن العمل مستحب علينا طواف مستحب، غاية ما هناك يكون طواف باطل. يعني التغيير التي استعملها الأئمة لا يتصور أنه تغيير لحكم الله ابتداء المتصور، مجاله في السنن. وإذا كان في السنن مثلا نفرض أن الإمام قارن بين الطوافين، يعني أتى بأسبوع ثم أتى بأسبوع ثم أتى بأسبوع ثم مرة واحدة صلى للكل، هذا القران في رواياتنا لا يجوز، لابد من الفصل بالصلاة، يعني يأتي بأسبوع يصلي ركعتين ثم يأتي بأسبوع يصلي ركعتين وهكذا. لكن في رواية أن الإمام صنع كذلك ثم قال من أجل العباسي الذي كان حاضرا. خب هذا غاية ما هناك، أن يكون الطواف باطلا، هذا غاية ما هناك، وأن تكون فقط ركعات 10 ركعات صلىها الإمام بعد 10 أسابيع من الطواف، تكون 10 بس 20 ركعة من صلاة المستحب، هذا غاية ما هناك، لا يلزم منه محذور. إذا كان من جملة الموارد التي هذا المورد أيضا كان له دور كبير بالنسبة إلى موارد التغيير، فيما إذا كان هناك شيء أخذ بصفة رسمية خصوصا عند الأمراء والملوك والخلفاء والأئمة عليهم السلام، تارة عند الأشياء التي كانت موجودة، تارة في نفسها ليس له موقعية مهمة، مثلا أفرضوا ترك جلسة الاستراحة، خب أفرضوا عمل في الصلاة مو مهم، لكن هذا العمل إنما اتخذه السنة شعارا لعثمان، بما أن عثمان ترك جلسة الاستراحة فالمسألة اكتسبت لونا سياسيا، بعد أن كان مسألة عادية عبادية عادية ليس فيها مشكلة. يعني بعبارة أخرى المسألة مست كيان السلطة، مسألة ترك بسم الله الرحمن الرحيم أصبح مسألة سياسية باعتبار أن عثمان وفيما بعد بني أمية أصر على ترك البسملة في أول الصلاة، وكذلك غير ذلك من الأمور. يعني هناك جملة من الأمور من العباديات وغير العباديات نلاحظ بوضوح اكتسبت لونا سياسيا، بحيث أن هذا العمل يعد من الإمام معارضا مع السلطة السياسية. في مثل هذه الموارد الأئمة يتقي يكتب الحكم الواقع. من أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في عدة روايات أكثر من رواية، مثلا صحيح الحلبي في كتاب الوسائل في أبواب السيد والذبائح الباب التاسع قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف، يعني الإمام الباقر يتقي ونحن كل يعني نخاف، كان يفتي ونحن نخاف من سيد البزات والصغور. صار من المتعارف تدريجا عند خلفاء بني أمية أن يصطادوا بعض أقسام الحيوان بالبازي، هذا الحيوان المعروف يرسل البازي فيأخذ الصيد. خب هنا كان بحث معروف بين السنة الأشياء، هل سيد البازي سيد الصغر سيد البزات، بزات جمع بازي، هل هذا تذكيتون أم لا؟ أصل النزاع كان بالنسبة لعمل السلاطين، وطبعا هذه المشكلة تعدد تدريجا إلى تفسير آية كما نذكر إن شاء الله تعالى. وكان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف من سيد البزاد والصخور، وأما الآن فإنا لا نخاف. والسر في ذلك هذه الرواية احتمالا في حدود سنة 130 صدرت من الإمام، لأن الإمام الباقر كان في أوج بني أمية، الإمام الباقر جميع حياته عاش مع بني أمية، وبني أمية هذا العمل متعارف عنده صيد البزات والصغور، فلذا يقول كان أبي يخاف ويتقي. وأما الإمام الصادق فبداية إمامته مع بني أمية، لأن الإمام الباقر على المشهور استشهد في سنة 114 طبعا بني أمية موجود بل في أوجه، إلى سنة 121 التي كان فيها ثورة زيد، مع قيام زيد وسلطة يعني ثورة زيد علنا ضد بني أمية بدأت أركان بني أمية بالتضرع. إلى سنة 132 زال حكم بني أمية وجاء بنو عباس. احتمالا هذا الكلام صدر من الإمام في أخريات أيام بني أمية، ولو تاريخ لهذه الرواية لا يوجد، لكن احتمالا. ولذا يقول وأما الآن فإنا لا نخاف، انتهى أيام الخوف، فلا يحل صيدها إلا أن تدرك دكاته، إلا أن يأتي بالحيوان البازي يأتي بالصيد وأنت تذبحه بيدك. وأما إذا فرضنا أن القاتل مستند إلى البازي، البازي قتله، ليس حلالا. وأما الآن فنحن لا نخاف، فلا يحل صيدها إلا أن تدرك دكاته، فإنه في كتاب علي عليه السلام إن الله عز وجل قال و ما علمتم من الجوارح مکلبین فی الکلاب. الآیه المبارکه ما علمتم من الجوارح مکلبین من جهت افعال السلاطین اختلفوا فی تفسیرها، منهم من قال مکلبین مراد یعنی الجوارح مطلق الجوارح سواء الکلاب و البزاد و الصغور کل ذلك جوارح، جوارح الوحش کالکلاب و جوارح الطیر کالصغور. مکلب تکلیب مراد بهی صفتون فی الحیوان، یعنی شدید، یعنی یهجم هاجم، یقول له مثلا هو صفت او صفت الکلب مثلا. فمراد من المکلبین یعنی هاجمین و صائدین یستادون الحیوان و هذا تفسیرون. فلذا على ضوء هذا ذهب جمله من علماء العامه الى ان صید البزات و الصغور حلالون، عملوا به اطلاق جوارح به حیث یشمل جوارح الطیر و مکلبین صفتون، لكن في قبال هذا ذهب جمله كثير من فقهاء العامه و في رواياتنا ان المراد بالجوارح خصوص الكلام لا مطلق الجوارح. ولذا قال عليه السلام فانه في كتاب علي ان الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلام، هذا مراد، ليس المراد بالجوارح مطلق الجوارح بحيث يشمل جوارح الطير، خاص بخصوص. ولذا مكلبين صفة للجوارح، الجوارح التي مكلبين وهي خصوص الكلاب، فلذا صيد الكلاب جائز لكن صيد البزات والصغور لا يجوز. صار واضح؟ ففي هذا خب چه کار بکنید؟ یه سلطه غذا میخورد خلافت این کار میخورد بله نمیشه. و کدالک جا هاد المعنا فی روایت لعبان ابن تغلب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان ابی یفتی فی زمن بنی امیه، لاحظو، انما قتل البازی و صغرفه و حلال و کان یتقیهم و اما انا لا اتقیهم و هو حرام ما قتل. یعنی اذا قتل البازی و صغر و شیعن فهو حرام، نعم اذا ادرکت داره که فهو حلال. علی این که ماکان فهناک علی ام علیهم السلام بینو حال المطلب به عنوان به اصطلاح التغییر. هادا به نسبت الى روایات الوارد فی التغییر، طبعا التغییر تو بما انها ظاهرتون اجتماعیه لا يمكننا تحديد أسبابها بالضبط واحد اثنين ثلاثة أربعة بحسب المصالح التي تعرض للإمام سلام الله عليه. والإمام على أيين في هذه المصالح يلاحظ جانب الأهداف، يلاحظ جانب إبقاء الشريعة، يلاحظ جانب نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ويلاحظ جانب الشيعة وأفراد الشيعة. فمع مراعاة هذه الجانب الإمام قد يتغي في بعض الشؤون. ثم ينبغي أن يعرف ليس المراد بالتغيير بالتصور الذي نحن الآن عندنا، يعني دائما يكون ببيان الحكم الواقعي، لا، التغيير تؤدى بألسن مختلفة وبعبارات مختلفة، وقد تكون التغيير بإبراز مثلا حكم بحسب الظاهر خلاف الواقع، ولكن ليس دائما كذلك. انصافا الآن الموجود من روايات الأئمة التي فيها التغيير على اقسام، منها ما صرح فيها بالتغيير مثل هذه الرواية الامام يقول ان ابي كان يتقي ونحن لا نتقي، الزمان تغير والان ليس لنا تغيير في ذلك، فهنا تصريح ورد التصريح بذلك. وقد يكون هذا نوع من التغيير، وغالبا في هذا النوع من التغيير الأئمة عليهم السلام كانوا يبينون، مثلا الامام المتأخر الامام الهادي وغيره يبين ما حصل فيه التغيير لآبائه سلام الله عليه مجمعين، أو هنا الإمام الصادق بين أنه ما صار فيه تغيير. القسم الثاني من التغيير أن الشيء نفسهم كانوا يفهمون، مثل ما نقلت أمس عن زرارة، بمجرد أن ينقل كلام الإمام يقول التغاك يفهم أنه صدر تغييره. ولذا في مثل والسر في ذلك اشتهار خلاف هذا من الطائفة، بين الطائفة، من المسلم أن هذا الشيء مشهور بين الطائفة، معروف مسلم. فلذا الإمام إذا يتكلم هؤلاء الذين كانوا موجودين في الكوفة أو في المدينة بالعجل يفهمون أن الإمام اتقى، أراد أن يتقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مو أنه لبيان الحكم الواقعي. وهذا القسم من التغيير غالبا طريق معرفة التغيير فيه بالتقبل الطائفة وبتلقي الطائفة، عند الطائف يكون كذا. القسم الثالث من موارد التي يكون فيه التغيير، وهذا لعله هو أكثر من غيره، أن الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يتقون تعابير يأتون بتعابير يستشم منها، حتى من كان في درجات بسيطة من الفقه والفهم يفهم أن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الواقعي، يستشم منها أن التعبير ضعيف وليس تعبيرا دقيقا لبيان الحكم الواقعي. إني لا أحب ذلك، إني أرى لك أن تفعل، إني أكره ذلك. كان يقال، أمس قرأت لكم، يسأل عبيد بن زرارة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول كان يقال أشرب آت يحرمني، كان يقال. ولذا عبيد عرف بأن الإمام في مقام التقيه، قال أنت تقول كذلك؟ قال دع هذا. خب أي إنسان يقرأ هذا النص يفهم بوضوح أن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجود التقيه في البين. مثلا روی هذا الشيء يروى عن رسول الله يقال ذلك، تعابير مشعر بذلك، وهذا كثير، وهذا لعله في رواية التقيه. يعني الإنسان لما يتأمل في روايات التي صادرة تقيه يجد بوضوح أنه يمكن حمله على معنى آخر. اليوم في بحث الرضا قرأنا رواية أخرى في نفس العنوان، يسأل الإمام أنه عشر رضاعات تحرم، قال إذا كانت متفرقة فلا. شوفوا التعبير، يعني إذا كانت متفرقة، أصولا الرضاع المتفرق لا يوجب التحريم ولو كان 15 ولو كان 20، وأما بالنسبة إلى خصوص العشرة لأنه كان هناك رواية معروفة عند السنة أن عائشة كانت تروي أنه كان في القرآن آية وهي قوله تعالى عشر رضاعات يحرمنه، هكذا تنسب عائشة إلى القرآن، ثم يقول نسخ ذلك وصار خمس رضاعات يحرمنه. طبعا هذا شيء غير سن، لا آية لا هذا التعبير تعبير وتعبير القرآن ولا شواهد تأيد الأكاذيب واضحة. علي كيف ما كان، فلما يسأل الإمام لاحظوا عندنا رواية عبيد يقول كان يقال عشر رضاعات يحرمنه، لسان واضح، أو في تلك الرواية الأخرى قال إذا كانت متفرقة فلا. خب حكم الاجتماع إنما يفهم بالمفهوم وبصراحة، والمفهوم دلالة سياقية كما نحن بينا في محله أن دلالة المفهوم ليست دلالة لفظية، تمامية دلالة المفهوم بدلالة سياقية. يعني بعبارة أخرى قالوا أن المفهوم يتوقف على أن يكون هناك تعليق وترتيب و ان يكون هناك ملازمه و تلازم، و تلازم يكون به نحو العليه و العليه تكون منحصره، هكذا افادوا. نحن قلنا انصافا ان لفظه علم في اللغه العربيه تفيد التعليق و تلازم، و اما ان التلازم به نحو العليه او انحصار العله هذا لا يستفاد من علم، و انما يستفاد من دلاله سياقيه. شرحنا مفصلا، الوقت لا يسع لهذا الامر. كيف ما كان الامام هنا لم يرد المفهوم، هناك دلالات سياقية اخرى، دلالات صريحة موجود بان عشرات لا تحرم، فهذا من جو
لا يمنع انه المفهوم هنا
الى فد معنى ابتداءا، نعم
من الخارج
بل ابتداءا، لكن من شوال الخارج، ولذا لانه دلالة سياقية، فاذا جاء التصريح بخلافه بعد دلالة سياقية لا يؤخذ بها، ليست دلالة لفظية حتى يلزم منه الكذب، دلالة سياقية، رفع اليد عن الدلالات السياقية سهل. نعم في جملة من الموارد بالفعل روايات موجودة عندنا و صالحة للحمل على التقيه، ولكن تلك الروايات فيها مشكلة من جهات أخرى نشرحها إن شاء الله في به اصطلاح القسم الثاني من بحث أسباب التعارض، وهي أسباب إثباتية. نحن الآن كلامنا في أسباب ثبوتية، الإثباتية في ما بعد نتكلم بذلك. هذا كله بالنسبة إلى أسباب الكتمان. فتبين أن الأئمة عليهم السلام ابتداء بصورة كلية لهم حق الكتمان، ذلك إلينا إن شئنا عجبنا وإن شئنا أمسكنا، وحق هذا الكتمان يكون لأسباب مختلفة، منها التقيه، منها إيقاع الخلاف بين الطائفة، منها وجود ذهنية خاصة للرواة، مثلا ذهنية مسبوقة بأفكار العامة، أو هم كانوا من العامة، او يعيشون مع العامة، او يعرضون روايات اهل البيت على العامة وغير ذلك من الاسباب.
سيد لهم حق الكتمان؟
بلي
شلون لهم حق الكتمان وهم مكلفون بالبيان؟
خب قلت اشتريت مفسر روايات كثيرة في ذلك. الروايات والحكم العقلي. كتمان ليس المراد الكتمان للفرائض وما انزله الله.
المصلحة مثلا يراعي،
لأنه يراعي روايات كثيرة. بلي إذا تحبون في اليوم من باب التأكيد نقرأ كل الروايات لا بأس. روايات كثيرة. يسأل الإمام فاسألوا أهل الذكر، قال نحن أهل الذكر، قال فأنتم المسؤولون، قال نعم، قال عليكم الجواب، قال لا ذاك إلينا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. الظرف إذا أخذونا الظرف الجواب، مو مكلفين بالبيان. التكليف
إيه؟ لهم حق الكتمان
بهذا المعنى.
برهم أصحاب رسالة وعندهم هدف.
طبعا بينا بأنه الكتم
يراعون الظرف،
هذا مراد بالكتمان، يراعون الظرف. أما بالنسبة إلى كتمان بلا نقطة قطعا حرامون. ويدل على ذلك قبل كل شيء الآيات المباركة، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. فلا إشكال إن الذين يبلغون رسالات الله لا يخشون أحدا إلا الله، فوظيفتهم التبليغ، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أن الظروف المعينة قد تقتضي كتمان بعض الأحكام لمصالح معينة كما شرح. الكلام في هذه المصالح يعني في الكتمان إجمالا تبين أنه لا بأس به، ولكن لا أن الحكم يبقى مكتوما دائما. غالبا في بيان الأئمة المتأخرين يوجد الحكم، وحتی اذا فرمنا لم يوجد هذا الحكم، بما أنه من السنة الرجوع في مواردها إلى الأصول العملية لا يشكل مشكلة، ليس هناك مشكلة كبيرة. ونرجع إلى الأصول العملية، غاية ما هناك يرجع إلى الأصول العملية، وهذا لا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى هذه الموارد. إنما الكلام في أنه بالفعل التعارض الموجود في نصوصنا وفي رواياتنا يستند إلى أي شيء كقضية خارجية الآن. يعني مثلا الآن التعارض الذي نجده في الروايات من أسباب الكتمان، لأن أحدهما كتمان للواقع، من أسبابه إلغاء الخلاف بين الطائفة. مثلا اليوم قرأنا رواية أن 15 رضع لا تحرم، صاحب الوسائل حملها على التغيير. خب التغيير بالمعنى المصطلح لا تصور، لأنه لم يذهب أحد من العامة إلى القول ب 15 رضع، لم يذهب أحد من العامة أنه 15 رضع لا تحرم. منهم من قال الرضعة الواحدة، منهم من قال ثلاث، ومنهم من قال خمس، ومنهم من قال عشر. وأما 15 رضع لا تحرم لم يقل به أحد منهم، كيف يحمل التغيير؟ ولذا في شرح الحديث احتملنا أن يكون مرادون التغيير بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب الحدائق، يعني إلقاء الخلاف بين الشيعة، لا تغيير من الأعداء، لأن هذا القول لا يوجد عند السنة. مراد الإمام إلقاء الخلاف بين الشيعة. قال لبعض الشيعة 15 رضع تحرم، قال لبعض لا تحرم. فالآن التعارض الموجود في الروايات هل هو من مصادق إلقاء الخلاف؟ هل هو من مصادق تغيه؟ من جملة الموارد التي الأئمة عليهم السلام يأتون بروايات معارضة، يعني مثلا يذكرون حكما ترخيصيا ثم في روايات أخرى يكون حكما إلزاميا. قلنا من جملة الموارد أنه يكون من قبيل السوق إلى الكمال والاستكمال الشخصي. هل هذا التعارض الذي الآن بالفعل موجود، هل هذا يستند إلى الاستكمال الشخصي مثلا؟ يستند إلى إلقاء الخلاف؟ ثم إذا كان تغيية من أي قسم، الاتقاء على الطائفة، الاتقاء من الأعداء، ما هو الأكثر سببا بالنسبة إلى التعارض الواقع في الروايات؟ كلمات الأصحاب. ثم أصولا الروايات الصادرة تغيية، الآن شرحنا أن الأصحاب قسم منها الأصحاب، قسم منها نفس الأئمة، كانوا يبينون صدر تغية. خب إذا كانوا يبينون صدر تغية أو كانوا يعلمون أنها صدر تغية، فلا تسجل بعد، لا تدون في كتب الروايات. فإذا لا تدون ولا تسجل، فحينئذ أصولا تلك الروايات تكون ساقطة بنفسها، يعني أصلا تلك الروايات غير مذكورة بالكتب. فنحن الان في تعارض الروايات اصلا لا نحتاج الى تغيير. هذه المساله اصولا اجمالا ان الائمه عليهم السلام كانوا يتقون لا اشكال فيه، اجمالا ان الائمه عليهم السلام كانوا يلغون الخلاف بين الشيعه في موارد في الكبريات لا اشكال فيه. تفصيلا في هذا التعارض الموجود الان في رواياتنا ما هو الدور الاكثر؟ ذهب صاحب الحدائق وجملة من الأخبارين إلى أن الدور الأكثر للتغيير
من باب توسيع كلمة
حتى ولو كان بمعنى إلغاء الخلاف بين الطائف، لكن صاحب الحدائق جعل المعيار والمناط في التغيير. ولذا أمس نقلنا عبارته غالبا في الجمع بين الروايات يقول وتحمل هذه الطائفة على التغيير لأنها أصل كل بليه. طبعا في التطبيق قد لا يكون صاحب الحدائق موفقا، مثل ما قطع مثلا عن الكبرى مثلا يقول وهذه الرواية تحمل على التغيير لموافقتها مع مذهب الشافعي. الشافعي ولد بعد وفاة الإمام الصادق، يعني ولد في السنة التي توفي فيها الصادق عليه السلام. أن يكون مراد الحدائق أن الإمام الصادق اتقى من الشافعي خب هذا غير معقوله، إلا أن يكون مراده من كان قبل الشافعي صاحب هذا الرأي، لأن الشافعي ليس هو المبدع حتى الأخذ من مشايخه، مشايخه من مشايخه. فلعل مراد صاحب الحدائق هذا المعنى، إلا الإمام الصادق يتقي مثل الشافعي أو لموافقته مع رأي أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أصلا ولادته بعد باصطلاح الإمام الكاظم صلى الله عليه، احتمالا
على وجود هذا
يعني مراده يعني هذا الرأي موجود عندهم، وإلا إنصافا بعيد من مثل صاحب الحدائق رحمه الله لا يتنبه لمثل هذه النكتة. لكيف ما كان فصاحب الحدائق من المتأخرين أكثر إصراره على أن الأسباب أهم الأسباب التقليد، ولذا وكذلك صاحب الوسائل الإخوة الذين لهم خبر بالوسائل ويتأملون في تعليقات الوسائل أقول يعني في لما يعلم أكثر الموارد يقول يحمل هذه الرواية على كذا كذا كذا، بالأخير يقول على التغيير. من المحامل المعروفة عند صاحب الوسائل هو التغيير كصاحب الحدائق قدس الله سره. وأما المسألة فيها أكثر من هذا التفصيل، نحن بمناسبة تعرضنا في رواية عمر بن حنظلة، عندما درسنا رواية عمر بن حنظلة تعرضنا به تاریخ روایت عمر بن حنبله. عندما تعرضنا قلنا لبیان انه من عمل به هذه الروایه من القدماء، غیر ان به اصطلاح الشیخ الکلینی رحمه الله و الشیخ صدوق اوردا صدر الروایه و الشیخ طوسی اشواص اللسانی. نحن عندما شرحنا روایت عمر بن حنبله قلنا ان الشیخ الکلینی و طوسی اوردا صدر الروایه و هی فی التعارض لكن في نسب الإمام، أما ذيل الرواية كلهم أوردوا الشيخ الكليني والصدوق والتوسي. إنما الكلام كان في من عمل بتلك الرواية من القدماء، وذكرنا مثلا عبارة ابن قبه بمناسبة أنه يستفاد من أنه مثلا عمل بجزء من الرواية، وذكرنا عبارة الشيخ المفيد رحمه الله. الشيخ المفيد في الرسالة العددية شرحنا حال هذه الرسالة، هذه الرسالة اشتهر بالرسالة العددية، وقد نقل الأستاذ كثيرا عنها في كتاب المعجم في باب الرجال عده الشيخ المفيد بعنوان عده الشيخ المفيد في الرسالة العددية. قلنا هذه الرسالة العددية ليس اسمها الرسالة العددية، هذه الرسالة في العدد صحيح، والمراد بالعدد كان هناك بحث معروف عند القدماء أن شهر رمضان تام أبدا أم ناقص و تام. ذهب جملة من العلماء إلى أن شهر رمضان تام، وذهب جملة إلى أنه لا كبقية الشهور ناقص و تام. فالشيخ المفيد كتب هذه الرسالة في إثبات أن شهر رمضان كبقية الشهور، ولذا اشتهرت الرسالة برسالة عددية. واسم الرسالة في الواقع الرسالة الثانية لأهل الموسد في بإصطلاح بالنسبة إلى شهر رمضان، اسم الرسالة هكذا مو الرسالة العددية. ومن ناحية الوصول إلينا نسخة من هذه الرسالة كان عند صاحب الدر المنثور وهو ابن صاحب المعالم، وصاحب المعالم ابن الشهيد الثاني. قال عندي نسخة مخطوطة والشواهد تؤيد، عندي نسخة قديمة عتيقة، كل الكتب ذاك كان مخطوط نسخة عتيقة يستفاد منها أن هذا الشيخ المفيد فأدرجها هنا حتى لا تتلف هذه النسخة. فهو أول من نقل لنا هذه النسخة وهو في القرن الثاني عشر رجل، وإنما ينقل من نسخة عتيقة. وبعد هل هذا حجة أم لا؟ الآن جملة من الأعلام يعتمدون على هذه الرسالة العددية، وأورد رواياته في المستدرك أيضا. التفصيل في مجال آخر الآن لا يسأل الله. قال قدس الله سره إن الذي ورد منهم على سبيل التقيه لا ينقله جمهور فقهائهم. يستفاد من عبارة الشيخ المفيد على تقرير صحة هذه الرسالة نقطة مهمة جدا، وهي أنه نحن نسلم أن هناك روايات صدرت عنهم تقيه، لكن تلك الروايات الآن ما موجودة. يعني به عبارة أخرى الآن عملا لحل التعارض بين الأخبار لا نحتاج إلى تقيه، لأن تلك الروايات الصادرة تقيه هم تلك الروايات لم تصل إلينا، لأن أصحاب الأئمة في كتبهم أخرجوا الحلبي في كتابه، جميل في كتابه أدرجوا هذه الروايات. لما جاء دور الفقهاء ثانيا كحسن بن سعيد نقحوا الروايات، والروايات الصادرة تقيه حذفوها. ثم لما جاء دور طبقة الثالثة كالكافي والفقيه والتهذيب نقحوها أكثر، فالروايات الصادرة تقيه في التنقيح الروائي حذفوها من الكتب. ففي الواقع نحن أصولا لا نحتاج عملا في الجمع بين الروايات إلى التقيه. حالا بعد ان شاء الله من توضیح بیشتر خودم عرض ان الذي ورد منهم على سبيل التقيه لا ينقله جمهور فقهائهم ولا يعمل به اكثر علمائهم وانما ينقله الشكاك من الطوائف، يعني افرض مثلا من الفتحيه واقفی ما شابه ذلك، و يرديه خصماءهم في المذاهب و يرد على الشذوذ دون التواتر. يعني به عبارت اخرى الشدود و تواتر یراد بهی هنا نقلا و عملا، یعنی لیست فی الکتب المشهوره، هذا مراد شدود فی النقل، و لیست فتوى مشهور عندهم، هذا مراد بالعمل. فتلک الروایات صادر تقیتن شادتون نقلا و فتوى و عملا، و العمل مراد بیه الافتا. بعد از خواهیم کرد ما توضیحش خواهیم. هذا ما قاله الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في بإصلاح التقيه. خب هذه نقطة مهمة، يعني يستفاد من هذه العبارة من الشيخ المفيد أن التقيه ليست علاجا للروايات المتعارضة الموجودة. وأما بالنسبة إلى بقية الأصحاب من بعد الشيخ، نحن نقلنا هذه العبارة مرة أخرى، نقلنا من نفس كتاب المعارج. جاء في كتاب المعارج في باب التعارض إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدل عمل بأبعدهما عن قول العام، لاحظوا التعبير استعمل التغيير، والظاهر أن احتجاجه بذلك. ثم نفس المعتبر المحقق استشكل برواية رويت عن الصادر عليه السلام. نحن شرحنا هناك أن المراد من الرواية هنا رواية عمر بن حنظلة. في تاريخنا لرواية عمر بن حنظلة لأن الأصحاب واقعا تلقوها بالقبول ام لا، تعرضنا هذه المساله سابقا، بعد لا نحتاج الى اعاده، فقط اقرا العبارات مره اخرى. بروايه رويت عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمساله علميه، مراده بعلميه يعني اصوليه، بخبر واحد ولا يخفى عليك ما فيه ان هذا غير صحيح، او بخبر واحد، اما بخبر واحد يقرا بنحو الصفتيه او بنحو الاضافه، اوضح بنحو الاضافه افضل. ولا يخفى عليك ما فيه ما انه قطعن فيه فضلاء من الشيعه. قلنا هذا اشكال في سنه تلك الروايه، ولعل الاشكال اما بداود بن الحسين الذي واقفي هنا في السنه موجود، اما بنفس عمر بن حنظله كالمفيد وغيره. و فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى والموافق للعامة يحتمل التغيير فوجب الرجوع. قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام كذلك يجوز الفتوى ما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يراها ويعلمها الإمام. فتبين أن المرحوم صاحب المعتبر وهو صاحب شرائع المحق الحلي لا يؤمن بالترجيح بالتأييد أبعدهما من قول العام ناس لا يؤمن، لأنه قال الدليل عليه رواية واحدة ولا يمكن إثبات مسألة المسودية بخبر الواحد، وهذا غريب. و صاحب المعالم هم قرأنا عبارته سابقا قال بلي، بعد أن يقول بلي، بعد أن قال الصحيح أن الرواية ضعيفة هو ضعف الرواية من الحنبلة، ثم قال بعد هذا كله في آخره ثم إن المطلع على حالات الأئمة يعلم أن أكثر الاختلافات مرتبطة بالتغيير بعكس المحقق مال إلى دور التغيير في رواية أهل البيت أكثر. وأما الشيخ صاحب الحدائق نقلنا عبارته، وأما الشيخ الأنصاري في هذا البحث مو أن كلامه فيه فائدة في الرسائل المذكورة، لكن نقل كلامه قال الذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخبارين أو ظن صدور جميعها إلا قليل في غاية الغلة، يميل صاحب الشيخ الأنصاري إلى هذا الرأي، كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبطها. الذي يقتضيه الخبر هو أن يقال، لاحظوا كلام الشيخ، عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر، يعني لا نناقش في السند أو في جهة الصدور من الأخبار إما لقرائن متصلة اختفيت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفيت بالانتماس، و اما بغير القرین لمصلحة یراها الامام من تقییت علا مخترناه من التقییت علا وجه توریه او غیر التقییه من المصالح. فیبدو من عبارات الشیخ ان اهم نقطه فی ذلک یعود الى مسئلت به اصطلاح الجهات الراجعه الى الدلاله القرائن الموجوده فی الکلام لا من جهت التقییه. هذا جزء من الكلام في هذه المسألة، وغدا إن شاء الله تعالى نذكر وجوها في هذه المسألة لأنها مهمة، أنه بالفعل هذا الاختلاف كما قال في الحدائق وغيره منشأه التغيير أم منشأه شيء آخر، ونحن نذكر بأن الإنصاف منشأه شيء آخر ليس التغيير. أسأل الله العافية.